الكلام يقع في التنبيه الثالث، وهو في تطبيق فكرة الترتب على بعض الفروع الفقهية. فنذكر في تطبيق فكرة الترتب على بعض الفروع الفقهية، ونذكر من ذلك فرعين. الفرع الأول مسألة الجاهل، إن الجاهل المقصر ليس معذورا إلا في موردين، الجبر والإقصار وأداء صلاة التمام بدل القاصر. في هذين الموردين هو معذور بلا شك. فقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل صفحة 308 رسائل الطبقة القديمة المحشاة بأواخر الصف، أن ظاهر المحذورية هو المحذورية من حيث الحكم الوضعي، الجاهل إذا أدى صلاة التمام وهو مسافر حينما يقال هو معذور، يعني معذور من ناحيه من حيث وجود الإعادة، يعني هذه الصلاة لا تجب إعادتها وهي صحيحة، هذه عذرية من حيث الحكم الوضعي. ولكن هل هو مستحق للعقوبة أو لا؟ على ترتيب صلاة القصر، نعم هو مستحق، نعم هو مستحق. الشيخ رضوان الله عليه استظهر من كلمات الأصحاب أن هذا الجاهل المقصر مستحق العقوبة على ترك القصر، هذا استظهار من كلمات الأصحاب، وإنما هو معذور من حيث الحكم التكليفي من حيث حكم وضع العقوبة، بمعنى أن صلاة لا يجب إعادتها. وحينئذ وإذا فرض أنه كان مستحقا للعقوبة يرد الشرع، وإذا فرض أنه كان مستحقا للعقوبة يرد على ترك القصر يرد الشرع، وهو أن استحقاق العقوبة يدل على أنه قد ثبت في حقه أمر بنه، قد ثبت في حقه أمر بياصلة، وإلا لم يكن مستحقا للعقوبة. وحينئذ نسأل عن صلاة التمام التي وقعت صحيحة ولم تجد إعادتها، هل هي مأمور بها أيضا كصلاة القصر أو لا أمر بها؟ فإن كان قد تعلق بها الأمر لازم ذلك الأمر بالقدين بالقصر بالتمام وهما ضدان، بمعنى ضدان أنهم لو وقع أحدهما لا يمكن، لو وقع أحدهما صحيحا لا يمكن وقوع الثاني صحيح. وإن لم يكن هناك أمر بصلاة الجماعة فكيف تستطيع
وتجزي
عن صلاة الخلق؟ ثم نقل عن كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه أن صلاة التمام مأمور بها، فتعلق الأمر بها كصلاة الغطاء، فكلاهما قد تعلق بهما الآن الغطاء والتمام. ولكن بنفس الترتب وبذلك ترتفع مشكلة الأمر بالضدين، فالثابت في حق المكلف ابتداء طلق قطرا، فإن أطيت فصلي تماما، وصلاة التمام قد تعلق بها الآن فوق صلاة بنحو ثلاثة تماما. وفي هذا الموصل ذكر الشيخ العطاري قال في مسألة التردد، لكن دخول خطير مر الكرام مع أربع خمس صفر، وذكر أن فكرة التردد باطلة ولا ينتفع بها مشهور الجمع بينهم. الأمر بالجاهل. على أي حال يا إخوان، أنا في حد الآن ومن هنا انفتح باب الحديث بين الأعلام في أن فكرة الترتب هل يمكن تطبيقها في مسألة الجهر والإخفاء والتمام والقصر أو لا؟ منشأ هذا الحديث هو كلام الشيخ الأعظم الذي نقلته في الرسائل، والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف ذكر أنه لا يمكن تطبيقها في خصوص المقام لوجوه ثلاثة. فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها لوجوه ثلاثة. الأول، إن التضاد بين الصلاة الجهرية والإخفاتية هو تضاد دائم، وليس تضادا اتفاقيا كالتضاد بين أزل وصلي. إن التضاد في أزل وصلي اتفاقي، بمعنى أحيانا يكون يوجد أمر بالصلاة من دون تكليف بالإزالة، كما إذا لم تكن نجاسة في المسجد دخل وقت الصلاة ولا نجاسة، وأحيانا أمر أزل موجود من دون أمر صلي، كما إذا النجاة موجودة في غير وقت، وأحيانا أخرى ومن باب الصدفة قد يجتمعان فيحصل التضاد، لكن هذا اتفاقا وصدفة وليس دائما. هنا يمكن تطبيق الفترة، وهذا بخلاف التضاد في مقام القراءة الجهرية والقراءة الإخفائية.
فإنه الثبات بينهما دائم ولا وليس اتفاقيا وفي بعض الحالات. أحسن. فما يمكن على أنه ما... هو هذا معناه بعد التالي. هو هذا معناه بالتالي. يعني دائما متى ما تحققت ماذا؟ الصلاة الجهرية فالصلاة الإفراطية يعني مع الأمر بها ذاك الأمر حتما ماذا؟ ما موجود ولا يمكن اجتماعهما أبدا. هذا ما أفاده ويرده ما تقدم. من أن التضاد من أن فكرة الترتب إن رفعت مشكلة الأمر بالضدين في حالة كون التضاد اتفاقيا ترفعه أيضا في حالة كونه دائميا ولا فرق بين اتفاق التضاد صدفة وبين كونه دائميا من هذه الناحية. هذا مضافا إلى أن هذا مضافا إلى أن التفرقة بين التضادين وكون التضاد في أحد الموردين دائميا وفي المورد الثاني اتفاقيا هذه التفرقة قابلة للتأمل أيضا. فإن التضاد كما هو دائمي بين الصلاة الجهرية والإخفاتية كذلك هو دائمي بين الأمر بين صلي وأزل بين الصلاة والإزالة فكما أن الصلاة الجهرية لا تجتمع مع الصلاة الإخفاتية في أي وقت من الأوقات كذلك الصلاة لا يمكن اجتماعها مع الإزالة في أي وقت من الأوقات. فلا معنى لعد التضاد هناك اتفاقيا وهنا دائميا. هذا في إشكاله الأول. وإشكال الثاني وجه ثاني ذكر قدس سره أن فكرة الترتب لا تجري بين النقيضين وأيضا بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. وقد أشرنا إلى نقطة ذلك فيما سبق. وهنا يقال حيث أن الصلاة الجهرية يضد للصلاة الإخفاتية، ولا يوجد ضد ثالث لهما، فلا يمكن تطبيق فكرة التردد، ولا يمكن أن يقال للمكلف هكذا مثلا أخفت فإن عصيت فجهة، هذا لا يمكن أن يقال، لأنه إن عصى ولم يخفت فهو حتما قد جهر. إذا المفروض أن الضدين لا تعرف له، فإذا لم يخفت حتما جهر. ومع جهره يكون أمره بالجهر أمرا لتحصيل الحاصل، وهذا بخلافه في صلي وأزل، فإنه يمكن أن يقال صلي فإن عصيت فأزل، إذ عصيان الصلاة الأمر بالصلاة لا يلازم فعل إزالة، فلعل الإنسان يذهب إلى البيت وينام. المولى يقول له إذا عصيت لا تذهب وتنام، بل اشتغل ديما بالصلاة. هذا بخلاف في موردنا، فإنه إن عصى الأمر الإخفات بالإخفات معناه جهر بالقراءة، إذا جهر بعد حينئذ أمر بالجهر يصير تحصيل حال، أمر بتحصيل حال. هذا هو الوجه الثاني الذي أفاده قدس، ويرده إمكان تصوير، أن بالإمكان تصوير شق ثالث، وهو أن يفرض ترك المكلف للصلاة رأسا، ترك الصلاة رأسا، ترك الصلاة رأسا، هذا شق ثالث. فالمكلف إما أن يصلي جهرا، وإما أن يصلي إخفاتا، وإما أن يترك كلتا صلاته. فالضد الثالث متصور، وعصيان الأمر بالصلاة الجهرية ما يلازم فعل الصلاة الإخفاتية، حتى الأمر بالصلاة الإخفاتية يكون أمرا بتحصيل الحاصل. يعني هذا الأمر يعني صلاة بالصلاة يعني تفترضون مشغول، ليش لا تفترضون مشغول؟ ليش صحيح يعني إذا افترضنا هيك شيء كلامكم صحيح، لكنه لا ليش فبس الآن معبود السلام هو هذا الأمر موجود قبل الصلاة، هذه الأوامر لا أنها موقوفة على أن يشرع المكلف فيما على كلامكم
حتى شيخنا
إلا إذا يجي نفس اختيار ناضة، فكيف سيحصل إذا فضع الصلاة كيف سيعود ليشعر مرة؟
هو الأمر الذي تفترضون هو الترتب وين صاير بين الأوامر الضمنية أو بين الأوامر ماذا النفسية، الترتب إنما هو يكون بين الأوامر ماذا النفسية فقط، ولا يعقل بين الأوامر ماذا الضمنية. فإذا بين الأوامر الأمر النفسي هو ماذا متوجه إلى الصلاة، صلي عن جهرين فإن عصيت فصلي ماذا عن إخفات، فالأمر متوجه ماذا إلى الصلاة المقيدة لا إلى اللي هو الجهر والإخفات الذي هو ماذا جزء أو شرط مثلا، فإن الترتب معقول بين الأوامر النفسية، والأوامر النفسية موجودة وثابتة ماذا قبل الصلاة وليس ذلك موقوفا على أي حال. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. وأما الإشكال الوجه الثالث الأخير للمرزى قال قدس سره إن العصيان غير متصور في المقام، لأن المفروض كون المكلف جاهل بوجوب إخفات مثلا، ومع جهله لا يكون عاصيا للأمر المتعلق بالصلاة الإخفاتية. العصيان فرع العلم بالأمر، وحيث فرضنا المكلف جاهلا، كان في الجاهل، فلا يمكن افتراض عصيانه حتى يمكن تطبيق فكرة المكلف وقول المولى صل عن إخفات فإن عصيت فصل عن جار. لا، فرضوا جاهل فلا عصيان، هذا الوجه الثالث لإخفات. وجوابه أن فكرة الترتب لا تنحصر لأخذ العصيان شرطا للأمر الثاني، بل يمكن افتراض كون الشرط هو عدم الاشتغال، فيقال هكذا صل عن إخفات فإن لم تشتغل بذلك، تحدث كلمة عصيان، فإن لم تشتغل فصل عن جهر. من خلال ما ذكرنا اتضح على أن فكرة الترتب يمكن تطبيقها في مسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام بلا محل. هذا المورد الأول من الموردين من الفروع التي وقع الكلام في إمكان تطبيق فكرة الترتب عليها.
الفرع الأول.
الفرع الثاني الوضوء من الآنية المغصوبة. وفي ذلك صورتان: أولى أن يفرض أن الآنية ليست مغصوبة، وإنما الماء الموجود فيها هو المغصوب. وفي مثل هذه الحالة لو توضأ المكلف من ذلك الماء وقع وضوءه باطلا حتما لكونه مصداقا للحرام وللتصرف الغصبي، والحرام لا يقع مصداقا للواجب، هذا بلا شك. إلا اللهم في صورة عدم الالتفات والنسيان ذات مطلب آخر، لربما يقال حينئذ بالصحة إذا الإنسان ما ملتفت إلى أن هذا ما، أما في صورة الالتفات جسما يقع باطل ولا يمكن التصحيح بالترتب، ففكرة الترتب هنا ما يمكن تصحيح. صورة ثانية أن يفرض أن الآنية مغصوبة دون الإناء بل دون الماء، ولذلك حالات نذكرها لنعرف أن فكرة الترتب في أي حالة نحتاجها ويمكن تطبيقها، وفي أي حالة لا يمكن لا نحتاج إليها أو لا يمكن. ألف ما ما إذا فرض أن الوضوء قد حصل بالرمس. عندنا آنية مغصوبة والماء الذي فيها ليس مغصوبا، والمكلف يتوضأ برمس عضوه الأعضاء يد أو الوجه في الماء دون أن يمس. الآن فهل يقع وضوءه صحيحا؟ لا. وش مسألة هذا؟ والجواب إذا قلنا بأن إدخال اليد في الماء هو عرفا نحو تصرف لمن؟ في الإناء، ولو باعتبار أن إدخال اليد يوجب تموجه وتحرك الماء، وذلك التموج يستلزم شنو؟ يستلزم تحرك الماء، تصرف في الإناء وتحرك الماء الذي في جنب إلى جنب والملاصق إلى الإناء، فبالتالي سوف يتحرك الماء الملاصق للإناء. بهذا الاعتبار يحصل تصرف في الإناء. إذا قلنا هكذا فالوضوء يقع باطلا، مصداق للحرام، ومصداق الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا علما للواجب. وفكرة الترتب لا يمكن تطبيقها، لأن فكرة الترتب في الحقيقة أين يمكن تطبيقها؟ إذا لم يكن الشيء حرام وكان أقصى ما فيه من خلل هو شنو؟ أقصى ما فيه من خلل ماذا؟ عدم الأمر، كان فاقدا للأمر من دون أن يكون حراما، فقط وفقط الخلل في أنه فاقد الأمر. بفكرة الترتب يراد إيجاد أمر متعلق ليصل، هنا يمكن تطبيق فكرة الترتب لرفع الخلل من ناحية عدم الأمر وتبديل حالة عدم الأمر إلى الأمر. أما إذا كان محرما فالخلل حينئذ يكون من ناحية أنه حرام، وفكرة الترتب لا ترفع ماذا؟ الحرمة، وإنما يوجب حدوث أمر بالفاقد للفاقد للشيء فاقد الأمر. إذن في مثل هالمورد لا يمكن تطبيق ماذا؟ فكرة الترتب إذا قلنا بأنه هذا تصرف في الآنية وحرام فيقع باطل بلا إمكان لتطبيق فكرة الترتب. وأما إذا لم يكن إدخال اليد في الماء تصرفا في الإناء عرفا لم يكن، فحينئذ يقع الوضوء ماذا؟ صحيحا. هذه حالة ألف. حالة باء أن نفترض أن الوضوء بالاغترار أو بالصب يحصل تصرف بنفس الإناء، هناك هل يكون صحيحا أو لا؟ نرجئ لا غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.